أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعدما أنهى باب المياه، قال: باب الآنية، وهي الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه: كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد، ولو كان ثمينا كالجوهر وزمرد، يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه، فيحرم إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما، فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما، ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلل للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمصعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه، وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، وكذا آنية مغصوبة إلا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة من فضة لا ذهب لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة، فلا بأس بها. لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفة، ولو لحاجة لحديث عمر: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره وتباح آنية. هذا ما يختص بطبعا آنية الذهب والفضة. وافتتح قبل ذلك فقال: باب الآنية وهي الأوعية. طبعا لما تحدث على أحكام المياه قبل أن يدخل في المقصود وهو الوضوء ونحو ذلك، تحدث على ظرفه الذي يحمل فيه وهو الآنية. والآنية أنواع، إما أن تكون آنية من خشب أو من جلود، وفي أعصارنا من البلاستيك مثلا، ومن النحاس والحديد والزجاج في أعصارنا أيضا، كل هذه من الممكن أن تحمل ظروف تحمل ماء. فقال: وهي الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه، لما تكلم على أحكام المياه تحدث الآن على الأحكام التي تختص بظرف هذا الماء. كل إناء طاهر كالخشب. الآن يضع القاعدة الكلية التي نسير عليها، ولا نحتاج إلى أمثلة مخصوصة نتقيد بها. فالأصل أن الإناء إن كان طاهرا، هذه الأولى، كالخشب والجلود والصفر، الصفر بالضم وتسل، الصفر صفر كله صحيح وهو النحاس، والحديد ويدخل فيه الزجاج والبلاستيك مثلا وغيره، لأنه طاهر لا تستطيع أن تحكم بنجاسته. قال: ولو، إشارة إلى الخلاف الواقع في هذه المسألة. فعندنا إذا قال أهل المتون إلى مسألة من المسائل واستثنوا منها فقالوا: ولو كان كذا وكذا، إذا نعلم أن ثمة خلاف في المسألة بين الأصحاب في هذه المسألة. ولو كان ثمينا، يعني لو كان هذا الإناء ثمينا، ولكن هنستخرج ونستثني منه الذهب والفضة، هذا يستثنى. فالثمين من غير الذهب والفضة. ولو كان ثمينا كالجوهر وزمرد، جوهر الزمرد وجواهر برضو معروفة لا إشكال. تخيل لو أتينا بإناء من جوهر أو زمرد أو مضبب بهما أو مرصع عليهما أو نحو ذلك، هل يجوز أن نستخدمه؟ النص جاء في الإيه؟ في الذهب والفضة، وهو الذي يتعلق به أنفس الفقراء، وهو الذي يعني قيمت عليه الأحكام. فإما أن ننقل الحكم من الذهب والفضة إلى هذه الآنية الثمينة، وإما لا. المذهب على أنها لا تنقل، وإنما هو خاص به بالذهب والفضة، وعندنا وجه آخر أنه ينقل. والورع يقول أننا لا نستخدم آنية الجواهر ونحو ذلك، ومع قلتها أصلا في عصارنا، بل مع قلة آنية الذهب والفضة، لكن دعونا نضع الحكم. فالأولى ألا نشرب ولا يعني نستخدم هذه الآنية التي هي من جوهر. قال: ويباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة، يعني يجوز ان انت تتخذ هذه الآنية او تستخدمها بلا كراهة اصلا، غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. طيب جلد الآدمي هل هو نجس؟ عظم الآدمي هل هو نجس؟ احنا عاوزين نستثني، لاننا قلنا كل إناء طاهر، فالطاهر ده قد يكون محرم وقد يكون غير محرم. فمحرم كجلد الآدمي وعظمه فيحرم، طبعا الإنسان يستخدم مثل هذا في ويجعله آنية. قال: فيحرم. يبقى هذا هو الأصل، كل إناء طاهر يجوز اللي حضرتك تستخدمه وتضع فيه ماء وتشرب منه وتتوضأ منه، لا إشكال في هذا. فكل مادة نبتت بعد ذلك وصنع منها صنع منها الآنية، هل يجوز استخدمها أم لا؟ انظر إلى هذا الضابط. هتقول لي: طيب هي طاهرة لكن دي غالية جدا. أقول لك: خلاص، السمين أيضا في المذهب يجوز أن تستخدمه. قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي. غير ما يأتي استثناء، يبقى إلا يحرم. إلا تأخذ خلاف الحكم الأول، فالحكم الأول يقول يباح يصلح لا إشكال، لكن هنا إلا فيحرم حينها استخدام آنية ذهب وفضة، وكمان مضبب بالذهب، وكمان مضبب بالفضة، إلا ما يأتي استثناؤه الآن من ضبة الفضة. وكذا المموه، شوف عندنا في المذهب المموه من الذهب والفضة. يعني إيه مموه؟ يعني تأتي بإناء فتغمسه في في الذهب، هذا المموه. والمطلي، تأتي بورق الذهب، ورق الذهب وتطليه على على الإناء بطريقة معروفة، هذا المطلي. والمطعم، يكون في الإناء فراغات فتأتي بقطع الذهب وتضعها في هذه الفراغات على مقاسها وتدق عليها، شايف؟ والمكفت، وهو أن يكون في الإناء مجرى صغير، هكذا زوي صغير مجرى، فتضع فيه يسيل فيه الذهب أو الفضة فتضعه فيه وتضرب عليه ضربا حتى حتى يمسك فيه، ده اسمه يسموه المكفت. بأحدهما يعني بالإيه؟ يعني بالذهب. أو هذا معتمد المذهب وعليه جمهور الحنابل، وعندها رواية ثانية يجوز اتخاذهما. يعني هنا بيقول لك يحرم، شايف، كل آنية ذهب وفضة ومضبب بهم أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما. قال ابن تيمية: وقد غلطت طائفة من الأصحاب حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والزينة ولم يقل هنا. يبقى الرواية هتأتي، الرواية الثانية هذه في الاتخاذ معذرة، لكن بالنسبة إلى يسير الذهب، هل يجوز يكون إناء في يسير الذهب مثلا مرسوم عليه مثلا أي شيء، مثلث أو مربع أو نحو ذلك، وطلي بالذهب، هل يجوز؟ بعض الناس، ابن تيمية بيقول، بعض الناس بيحكي عن أبي بكر، أبو بكر الخلال يحكي عنه هذا، ولكن أبو بكر لم يقل هذا، وإنما قال هذا في باب اللباس والزينة، اللي يجوز يكون في لباسك ونحو ذلك وزيك، ده شيء آخر هيأتي، كويس. لكن لا يوجد عندنا رواية أو وجه بكون سير الذهب والفضة في الإناء يجوز اتخاذه، هذا كذبة علينا. قال فإنه يعني آنية الذهب والفضة والمضبب بهما يحرم اتخاذها، يعني اللي حضرتك تأتي بإناء ذهب وفضة وتخليه في الايه في النيش اللي عند حضرتك مموه، يقول لك ده الكوبايه دي مموهة مرسومة بمية الذهب ونحو ذلك. المذهب على حرمة اتخاذ هذه الآنية، ده الرواية المعتمدة زي ما قلت لك، وعليها جماهير الحنابلة كويس. ويقولون معنى التحريم يقتضي حرمة الايه حرمة الاتخاذ، كما أن العود ونحوه الآلات الموسيقية يحرم عليك أن أنت تستخدمها صح، فيحرم عليك أيضا أن تتخذها في بيتك. ينفع حد يجيب جيتار ويعلقه في بيته؟ ها نعم، في دي قاعدة كلية يخرج منها بعض الأشياء ممكن يستدرك عليها بأشياء، بس برضو إيه الأصل أنها مستقيمة. فإنه يحرم اتخاذها، هذه الرواية معتمدة. عندها رواية ثانية يجوز الاتخاذ دون ليه دون الاستخدام، رواية ثانية لكن معتمد على ما قلناه، لما فيه من السرف والخيلاء وكسر شايف قلوب الفقراء. كسر قلوب الفقراء هذه علة عندنا لحرمة آنية الذهب والفضة ومضبب بهما، غير موجودة فين؟ في الآنية من الجوهر، أو في الآنية من الجوهر نعم، والأشياء النفيسة وإن كانت أغلى من الايه من الذهب والفضة لكنها لا تكسر قلوب الفقراء. يبقى لما فيه من الصرف هذه الأولى، والخيلاء الكبر وهذا محرم، وكذلك قلب كسر قلوب الفقراء وهذه الثالثة، واستعمالها هذا الحكم الثاني. يبقى رقم معي، فإنه يحرم هذه يحرم آنية الذهب والفضة، واحد اتخاذها يحرم اتخاذها، ثانيا واستعمالها. يبقى آنية الذهب والفضة والمضبب بهما غير ما يأتي استثناؤه في حكمين، الحكم الأول إيه؟ الاتخاذ لا يجوز، ها الاستعمال لا يجوز، في أكل وشرب وغيرهما. قال العنقري أي غير الأكل والشرب كالغسل والوضوء، والمراد باتخاذها اتخاذها مطلقا سواء لبيع أو اتهاب، يعني يأخذها يخليها ببيته يعني، ولو لم يقصد استعمالها، بخلاف اتخاذ الرجل ثياب الحرير. هنا يستدرك يقول لك طب تعالى ما انت الحرير ينفع تتخذه في بيتك ويحرم عليك اللي انت تستخدمه، يبقى القاعدة فيها خلل. قال والفرق أن الآنية محرمة مطلقا على رجال ونساء، بخلاف الثياب فإنها تباح للنساء وفي الحرب ونحو ذلك، يبقى ينفعش تقيس هذا عليه على ذلك. قال واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما، ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص، يعني عدم المخصص للنساء، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. أما الذهب والفضة فده حلال بالنسبة إلى الزينة التزين فقط، وفي خلاف أصلا لو بالغت المرأة فبالغت في الزينة، فمن العلماء من قال بحرمة هذا، حرمة كل مرة عندها ذهب كتير كده مال يديها ورجليها وغيره، فده بعض العلماء قال بالحرمة. وكذا الآلات كلها كد وشب كمان. طيب في آلات من ذهب وفضة، ألم ذهب ها شايف مثلا أي حاجة بتوضع عندك من الذهب والفضة ده كمان حكمه إيه في المذهب؟ قال وكذا الآلات كلها كالدواء بتاعت القلم اللي تحط فيها الايه الحبر وانت وتغمس بها القلم وتكتب، بعض الناس يتخذها من ذهب. قال والقلم ألم ذهب، والمصعط يجعل فيه الصعوط اللي بيوضع في الايه في الأنف، والقنديل عنده لمبة ذهب بتنور له كده ماشي، يعني اللي هي بتوضع فيها اللمبة يعني. قال والمجمرة كويس اللي بتوضع فيها الايه البخور، والمدخنة كذلك، حتى الميل ونحوه، الميل اللي ايه بيكتحل بيه الميل ده يكون من الذهب، كل ده عندنا ايه لا يجوز اتخاذه ولا استعماله، يحرم على الانسان ان يتخذه او يستعمله كويس. قال وتصح الطهارة منه، هذا المعتمد، هذا معتمد المذهب. طب لو توضأت بإناء ذهب يصح وضوئي أم لا يصح؟ احنا قلنا يحرم لا يجوز صح ولا يحرم، لكن تعلق الحرمة هنا بالإناء أم بالماء؟ لو ماء مغصوب كنت قلت لك ده حاجة، لكن إناء لا تعلق له بالإيه بالوضوء. فقال وتصح الطهارة من هذا المعتمد زي ما قلت لك. وعندنا رواية ثانية لا تصح الطهارة منه, وده اختيار أبو بكر والقاضي أبو الحسين كويس, وابن تيمية يرى هذا. ابن تيمية يرى أن الإنسان إن توضأ من ظرف به ذهب أو فضة أو مضبب بهما من غير حاجة ووضوء غير صحيح, شايف؟ هذا قول شيخ الإسلام. قال وتصح الطهارة منه أو منها أي من الآنية المحرمة, وكذا الطهارة بها وفيها وإليها, وكذا آنية مغصوبة. الآنية المغصوبة تأخذ نفس الحكم بخلاف الماء إيه؟ الماء المغصوب هذا شيء آخر, نحن نتحدث عن آنية مغصوبة آنية محرمة وهكذا. قال إلا هذا الاستثناء في آنية الإيه؟ الذهب والفض. إلا رقم معي, إلا واحد ضبة, ها, ثانيا يسيرة عرفا لا كثير, ثالثا من فضة لا ذهب, رابعا لحاجة, والحاجة هي وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها. والدليل انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من إيه؟ من فضة لحاجة. يبقى هذه القيود أخذت من أثر إيه؟ أنس رضي الله عنه وأرضاه. ضبة يسيرة, لابد أن تكون يسيرة, خرجت الكثيرة, واليسير والكثير يقاس عرفا. قال من فضة من ذهب لا, لأن النص ما زال محرمة محرمة. لا ذهب لحاجة, يعني لابد أن يكون سمى حاجة لهذا, أما إن كان للزينة فهذا يحرم اتفاقا عندنا. ثم علم منه مما مضى من هذا الذي أصلناه وفرعناه وحكمنا به, علم منه أحكام. الحكم الأول رقم واحد أن المضبب بذهب حرام مطلقة. مضبب ضبة يسيرة كثيرة لحاجة من غير حاجة كله حرام إذا كان من إيه؟ من ذهب. طيب قال وكذا الثاني, وكذا المضبب بفضة لغير حاجة. إذا كانت الضبة من فضة لغير حاجة فحرام مطلقا ولا لا؟ حرام. ثالثا أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة. يبقى ضبة كبيرة ولحاجة برضو لا ما يصلحش عندنا. يبقى فهمت الموضوع عامل ازاي؟ لحديث ابن عمر, لأن هذا هو الأصل في الحرمة, من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم, والخبر عند الدارقطني. قال وتكره مباشرتها. هو الآن يتحدث عن إناء به ضبة يسيرة من فضة لحاجة. طيب الإناء ده ينفع إن أنا أشرب منه وتستخدمه وأفعل ما شئ؟ طيب أنا عاوز أشرب من الناحية اللي فيها الإيه؟ اللي فيها الفضة. قال وتكره مباشرتها, الأولى اللي أنت إيه؟ لا تباشرها حتى لا تقع في الوعيد, الوعيد شديد فإنما يجرجر في بطني, فبلاش تباشرها, خليك اشرب من مكان ثاني. ويكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة. والله إذا كان لحاجة خلاص فالشرع قد رخص لك, لكن إن كانت لغير حاجة فلا داعي لهذا. قال لأن فيه استعمالا للفضة, فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. طب افرض هي البوز اللي فيها ده هو اللي أنا صلحت به ووضعت فيه الفضة, وإذا شربت من أي شيء آخر تحدث مفسدة ويسقط الماء, لا خلاص اشرب من إيه؟ من مكانها, لا إشكال في هذا. هذا ما يختص بالآنية كلها وأنها مباحة كويس طالما طاهرة غير محرمة. ثم أن يتذهب الفضة حرام هي الأصل ومضبب بهما, وكذلك الآنية الآنية النفيسة هذه تجوز. وثم أباحنا بعد ذلك الضبة اليسيرة من فضة لحاجة, والمباشرة تكره إن كانت لحاجة لا تكره. نعم, يعني تحتاج إلى إصلاح هذا الإناء ولا يوجد إلا الفضة هي التي تصلحه بها, فإن كان في حاجة ماسة إلى إصلاحه بالفضة مثلا ممكن المادة مادة الذهب مادة الفضة تلتصق لصق قوي بهذه المادة الأخرى من النحاس, فإذا وضعنا النحاس نفسه تجد أنه ينفك أو يكسر أو يحدث به ما يحدث, فهنا في حاجة ماسة لاستخدام الفضة فلا بأس بها. نعم, استثناء إزاي؟
استثناء الحاجة
اه ما هو النبي استخدم هذا لحاجة، هو أن انكسر قدح النبي، فهنا في حاجة لاستخدام الايه؟ لاستخدامها. نعم يصلح. نعم. قال وتباح آنية الكفار. هنا ننتقل إلى مباحث أخرى. أغلقنا مباحث الآنية بتاعت الايه؟ اللي فيها ذهب أو فضة أو مضب بهما. تعال بقى نتحدث على آنية الايه؟ الكفار. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوسي، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتها أو عوراتها، نعم ولو وليت عوراتهم كالسراويل وإن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا ما صبغوه أو نسجوه آنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم. وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. هذا ما يختص بآنية الايه؟ الكفار. لخص هذا، وتباح آنية الكفار. الأصل إيه؟ نضع القاعدة أولا. شايف المتن الفقهي مرتب إزاي؟ ما يخشش في المسائل على طول كده، لازم يضع لك القاعدة الإيه؟ القاعدة الكلية أولا. أول حاجة تباح إيه؟ خلاص تباح آنية الكفار، هذا هو الأصل. تعال نستثني من هذا الأصل أشياء إن لم تعلم نجاستها. طب إذا عرفنا نجاستها خلاص لا تباح إلا تغسل بقى وتستخدم، لكن ابتداء تباح. ولو لم تحل ذبائحهم، هتقول لي طيب أي كفار؟ هل تقصد أهل الكتاب؟ تقصد مين؟ قال كل الكفار حتى الذين لا تحل ذبائحهم، وهم مين؟ غير أهل الكتاب كالمجوسي، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مما زادت مشركة من غير أهل ليه؟ من غير أهل الكتاب. إذن الأصل الإباحة، فإذا علمنا نجاستها فحينها على حديث إيه؟ أبي ثعلبة، فاغسلها وكل إيه؟ وكل فيها. وتباح الآنية، خلاص عرفناها كده، كل الآنية بتاعة الكفار مباحة ولا محرمة؟ مباحة، إلا إذا عرفت إيه؟ أنها نجسة. خلاص تعال إلى ثيابهم، وتباح ثيابهم. خلاص كل ثياب الكفار مباحة؟ نعم كلها مباحة. أي ثياب الكفار؟ طيب افرض الثياب دي وليت عوراتهم وهم لا يتوقون النجاسة، إيه الحكم في ده؟ قال ولو وليت عوراته. ولو دي أي ما في خلاف، عندنا خلاف في كل الثياب. ها كل الثياب مباحة، ما عندناش مشكلة في دي، لكن احنا عندنا خلاف فين؟ في الثياب التي تلي العورة، لأن ممكن هو لا يتوقع، الكافر لا يتوقع النجاسات، فبعض لا يتوقع كويس، فحينها من الممكن أن يكون سمى إيه؟ نجاسات. فمنهم من منع، والمعتمد على إيه؟ ولو وليت عوراتهم كالسراويل وإن جهل حالها. طب أنا مش عارف دي يلبسوها إزاي، ولا أعرف حالها هل هي نجسة أم طاهرة أم غيره. قال إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها. يبقى دلوقتي متى تباح؟ تباح دائما وأبدا، حتى لو وليت عوراتهم، بشريطة إني أجهل الحال ولم أتيقن ليه النجاسة. فإن علمت حال الناس وأنهم لا يتوقون النجاسة مثلا، أو أنهم يفعلون بها كذا وكذا من أمور النجاسة التي لا تحل لمسلم، فحينها خلاص أصبح الحكم عندي إيه؟ منوط بعلمي. مفهوم؟ أصبح حينها حكم الثياب منوط بإيه؟ بعلم الإنسان نفسه. وهذه تختلف من إنسان لآخر، فإنسان علم أنها نجسة فحينها تحرم عليه، وآخر لا يعلم أن لها إيه؟ أنها نجسة فتباح له على الأصل. شايف الموضوع؟ قال وإن جهل حالها ولم تعلم نجاستها. ما الدليل على هذا؟ لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا يدخل في هذا الحكم ما صبغوه. نعم افعل ما شئت، لكن أنا أتحدث عن رجل يلبسها على طول، انت خذها واغسلها وتيقن كما شئت، لكن الذي لم يغسلها ايه حكمه؟ هذا الذي نريده. ولهذا العلماء لما ينصوا على جواز اباحه شيء، هذا لا يعني ان انت لا يجوز لك ان انت ايه تغسلها قبل لا آنية الكفار يباح أن أنت تأخذها كده وتأكل فيها على طول طالما لم تعلم نجاستها. لكن أنا لا أفعل هذا، أنا إيه أغسلها أخرج أخاف أشك وغيره، افعل ما شئت هذا أمره كويس. خلوا الأسئلة في الآخر. قال ولم تعلم نجاستها، الدليل لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، هذا إيه هذا الأصل. وكذا ما صبغوه، أحكام أخرى تختص ما صبغوه. طيب صبغوه بإيه؟ صبغوه بصبغة نجسة، صبغوه بالبول، ها يصبغوا كده. طيب الصبغة دي أنا هاخد الثياب دي أغسلها ما فيش إشكال. طيب ما هي الصبغة موجودة فيها ولا مش موجودة؟ لكن إذا غسلت خلاص عادت إلى إيه؟ إلى أصلها بأنها نجسة طالما لا يوجد فيها أثر النجاسة. وده أسر عن علي بن أبي طالب أنه قيل له ترتديها وقد صبغت بإيه؟ تعلم أنهم يصبغونها ببول، فغسلها وإيه؟ ولبسها وصلى فيها، علي بن أبي طالب. وكذا ما صبغوه أو نسجوه وآنية، خلي بالك صبغوه أنا لا أعلم صبغوه بإيه، الأصل ليه؟ الإباحة، خلاص الأصل الإباحة. ما نسجوه، طب أنا مش عارف نسجوه بإيه، أحسن يكونوا دخلوا فيه شعر خنزير أو غيره، ظهر أمامك أي شيء من هذا الذي تدعي لم يظهر، الأصل إيه؟ الإباحة، لا أخرج إلا بعين رأت نجاسة. قال وآنية من لابس النجاسة كثيرة. تعال بقى من المسلمين، واحد دلوقتي سباك مثلا أو بيسلك البلوعة ونحوها، أو رجل بيعمل في شيء فيه نجاسة أي شيء كويس. طب هذا الرجل الذي يباشر النجاسة دائما ثيابه حكمها إيه؟ قال وآنية من، نعم وآنية من لابس النجاسة كثيرا. طب الراجل ده الآنية اللي معاه أو الإزازة اللي معاه دي اللي هو شغال سباك أو شغال بيسلك بلوعة ونحوه، الأصل في الآنية اللي معاه دي نفس الحكم، الأصل فيها إيه؟ الطهارة، إلا أن تعلم أنها نجسة أو تعلم أو ترى فيها نجاسة أو نحو ذلك. كمدمن الخمر وثيابهم، واحد مدمن خمر، فالخمر نجسة عند الجمهور وحكي فيها إجماع، يبقى دلوقتي هذه الخمر، طب ما الراجل ده ممكن يكون الإناء ده وضع فيه إيه؟ خمر، الأصل إيه؟ الإباحة، إلا أن ترى نجاسة أو نحو ذلك فتحكم بنجاستها. طيب وبدن الكافر طاهر، الكافر إنما المشركون إيه؟ نجس، نجاسة معنوية، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم ربط مثلا ثمامة وهو على الكفر في المسجد، ودخل بعض الإيه؟ بعض الكفار المسجد، بس دخلوه مش كانوا بيتفرجوا على الإيه؟ على المسجد، لا كانوا دخلوا لأغراض، فلا يصح أن نأتي بمثل هذه الأحاديث ونستدل بها على إيه؟ أن نجيب الكفار يقعدوا يلفوا في المساجد وهم عراه ونحط على شعرهم إيه؟ حاجة كده، هذه ليس بإيه؟ لم يستدل أحد ولم يفهم من هذا النص مثلا بتاع ثمامة وغيره من النصوص جواز دخول الكفار عشان يتفرجوا على المساجد، شايف؟ فالشاهد يعني لما دخل الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد دل هذا على إيه؟ دل هذا على أن نجاستهم ليست بشيء يعلق بيدهم ونحو ذلك، وإنما نجاسة معنوية. وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه وسؤره ونحو ذلك، كل هذا طاهر. لكن تكره الصلاة في ثياب الآتي، المرضع، يبقى مرضع دي معها طفل على طول على إيه؟ على رجلها، ممكن يكون بال عليها ولم تطهره تشك، نعم في مظنة النجاسة. والحائض، امرأة تصلي في ثوب أختها الذي تحيض فيه، ده برضو إيه؟ الأولى تركه. والصبي، الصبي الصغير، لأنه لا يتوقع، ممكن لا يتوقع النجاسة، فإيه الأولى ترك هذا ونحوهم. وعندنا في الثلاثة دول المرضع والحائض والصبي ثلاثة أوجه عندنا، المعتمد الكراهة وعدمه، يعني عدم الكراهة، وعندنا وجه آخر بالمنع مطلقا، يمنع الصلاة في إيه؟ في ثياب مرضع وحائض وصبي، هذا ما يختص بآنية إليه الكفار وثيابهم. تعال نتحدث على أحكام أخرى، واكتب على جانب هذه الأحكام أحكام الجلود، ونتحدث فيها على جلود الميتة وعلى الجلد غير، على جلد غير المأكول كويس، خلينا على الهامش كده. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. وروي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بزكاة كلحمه، ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا. دباغ ولا يحصل بتشميس ولا ترتيب، نعم، ولا يحصل بتشميس ولا تتريب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. في يابس لا مائع ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاتي أو لا كالهري. هذا ما يختص بجلد الميت، ونقرأ بعد كده جلد غير المأكول. ولا يطهر رقم جلد، هذه الأولى، بدباغ، هذه الثانية، ماشي. المذهب، طيب، المذهب أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ، جلد الميتة مطلقا، أي ميتة، طاهرا في حال الحياة، غير طاهر في حال الحياة، مأكول اللحم، غير مأكول اللحم، إذا كان ميتة، ماتت، يدخل في هذا الهر، إن مات فهو طاهر في الحياة غير مأكول، يدخل في هذا الحمار أعزكم الله فهو نجس على المذهب وغير مأكول، يدخل في هذا أعزكم الله البقرة إذا ماتت فهي مأكولة، كل هذا لا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذا الأصل. من قال كده؟ روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. سئل أحمد، احنا عندنا ايه الدليل الأول على كده؟ ها، الدليل على هذا حديث، نعم، ابن عكيم، حديث ابن عكيم: ألا تنتفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته في رسالته لهم، قال: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا بالجلود، جلود الميتة هذه لا تنتفع، لا تنتفع بها. هذا كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فهم أحمد. جاءت الرواية عن أحمد في روايات الجماعة، عبد الله وصالح والمروزي وغيره كلهم ينقل عن أحمد هذا. سئل أحمد عن حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي دباغ أي جلد يدبغ هيطهر، أنت بتقولوا ليه بقى لا يطهر جلد ميت بدباغ، وإن كان النبي قال إيه؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر. وحديث ميمونة: مر النبي على شاة يجرناها فقالوا ميتة، فقال النبي: إنما حرم أكلها. وقال في رواية: طهرها الماء والقرض. فليه أنتوا بتقولوا بقى كل جلد ميتة نجس؟ فأحمد بن حنبل سئل عن هذه الأحاديث فضعفها، وقال اختلفوا فيه، حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر اختلفوا فيه. وقال: وأما حديث ابن عكيم اللي هو ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فهو الذي أذهب إليه، لأنه آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أحرى أن يتبع الآخر من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى اللي احنا نتبع الايه؟ آخر الأمور، لأن ما فات هذا ممكن يكون نسخ، صحيح ولا لا؟ طيب، دي الرواية المعتمدة عندنا يا أخواني، خلي بالك في المذهب لابد أن تحتط لهذا، إن فيه جماعة من أصحاب أحمد يروون عنه مسألة، ثم يأتي بعض من لم يشتهر في أخذه من أحمد وإن كان ثقة. المذهب لا يأخذ بأقوال الأفراد، وإنما يأخذ بأقوال الجماعة عن الإمام، كويس كده؟ يأخذ بأقوال مين؟ الجماعة. فالجماعة على هذه الرواية. جه أحمد بن الحسن فنقل عن أحمد، قال أنه سأل أحمد وقال: إن أحمد ترك حديث ابن عكيم بعد ذلك لما اضطربوا في إسناده. من اللي نقل الرواية دي؟ أحمد ابن الحسن، وهذه غير معتمدة عندنا في المذهب، وإن كان نقلها الإمام الترمذي، الإمام الترمذي نقل هذا، لكن الأصحاب لم يعتمدوا هذه الرواية ولم يقولوا بها. ورد هذه الرواية ابن عبيدان وغيره، وقالوا هذه رواية ليست إيه؟ ليست معمول بها وهي مرجوحة. يبقى عندنا رواية ما تجيبليش انت بقى اللي انت لا شأن لك بالمذهب ولا تدري عنه شيء وقعد تنتش من كتب أهل العلم فتروح جايب لي رواية تقول حتى أحمد بن حنبل ترك هذه الرواية. انت ليس لك أن تقول هذا. انت انظر إلى علماء المذهب الذين استقرأوا كلام أحمد وانظر كيف تعاملوا مع هذه الرواية، لأن عن أحمد شواذ، يعني أحمد بن حنبل تروى عنه روايات شاذة لم يقبلها الأطفال، فهل تعملوا بالشاذ من الأحاديث حتى تعمل بالشاذ من أقوال الأئمة؟ فكل طائفة هي أعلم بأقوال إمامها، فيقدم ما قدموا ويعتمد ما اعتمدوه لا غير، تنبهوا. فرواية أحمد بن الحسن هذه غير معمول بها، بل ردها ابن عبيدان عندنا. وحديث ابن عكيم هذا يقولون هذا حديث معلول ضعيف، كويس. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في المسند وغيره. الحديث أعله أقوام، في ناس ضعفته لا إشكال، لكن أحمد بيقبله أم لا؟ أحمد بن حنبل بيقبله. اللي ضعفه منهم ابن معين، حتى يعني نسرد لكم الأخوة، ابن معين ضعفه، الترمذي ضعفه، ابن عبد البر، الحازمي، ابن عدي، ابن دقيق، الخطابي، شايف كتير جدا، البيهقي، النووي، البغوي، ابن العربي، ابن الجوزي، ابن الأثير، ابن الملقن، الشيخ أحمد شاكر، حتى الشيخ ابن عسيمين، كل هؤلاء على ضعف هذا الايه؟ هذا الحديث، كويس؟ وإن من صححه أحمد وقال إسناد جيد، وقال مرة ما أصح هذا الإسناد. وممن وافق الإمام أحمد ابن حبان صححه، وابن خزيمة وابن حزم، اعتذر، ابن حبان وابن حزم، ابن خزيمة لا، عبد الحق الإشبيلي شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، الإمام البصيري، ابن حجر العسقلاني، العيني، الشوكاني، الشيخ الألباني، كل هؤلاء عليه على تصحيحه. فمعتمد المذهب حينها مثل هذه الأخبار لا تستطيع أن تقول المذهب ضعيف. ضعيف عندك، احنا عندنا الحديث ثابت صحيح وصححه الامام وغيره من الائمه، فلا يحل لك ان تضعف خبرا ثم تاتي فتقول لي مذهبك ايه يستدل بحديث ضعيف. ضعيف عندك يا استاذ، لكن عندي انا ايه؟ ثابت صحيح مقبول صححه الائمه، كويس. فهذا حديث ثابت صحيح عند احمد وعند غيره من الائمه، وهو اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، وهذا دليل المذهب. هل المذهب هنا ضعيف كده؟ عندنا دليل من الايه؟ من السنه، وبقيه الروايات التي تاتي بها اقول لك هذا كان في بدايه الايه؟ في بدايه الامر، ليس الا هذا وجه المذهب. يقول، وده قول من الصحابه كمان، ده قول عمر وقول ابنه عبد الله بن عمر وعائشه وعمران بن حسين، صحابه قالوا بايه؟ قالوا بهذا.
في توضيح النظر بن شميل في حديث اوكي يوم إهاب، قال يسمى الجلد إهابا ما لم يدبر، إذا دبر
فليس عليه إهاب. طيب، ما هذا التعريف أيما إهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فهم الجمهور من هذا أن يقصد بالإهاب هنا الإيه؟ هو عاوز يقول لك أيما لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يبقى النبي يقصد إيه؟ يقصد الإهاب، يعني ما تنتفعوش من جلد الميتة إلا إذا دبختوه بقى على حديث الأخرى. وهذا لم يفهمه أحد، لأن الأصل عدم الانتفاع بإيه؟ بجلد الميتة. أنا فاهم اللي ده فاهم، لكن هذا فهم في غير محل، لأن الأصل عندهم إيه؟ جلد الميتة. يعني هل تستطيع أن تقول إن جلد الميتة في بداية الإسلام قبل هذه الرسالة كان حلالا ثم حرم بهذا النص؟ لم يقل هذا أحد، بل الأصل عدم الانتفاع بجلود الايه؟ بجلود الميتة. فجاء هذا النص ليبين حكما جديدا، وهو ايه؟ أن دباغ هذا الجلد من الميتة خاصة لا ايه؟ لا يحل، كويس. فالتوجيه ده طبعا موجود، لكن يعني أيضا ليس بالايه؟ ليس بالقول. عندنا روايات، حتى يعني تعلم الروايات في هذا الباب، عندنا جلد الميتة لا يطهر، ده طبعا في رواية الجماعة وهو من المفردات، وعندنا رواية أخرى يطهر ما كان طاهرا. إذا كان طاهر في الحياة مأكول أو غير مأكول إيه؟ يطهر، وإلا فلا. وعندنا رواية ثالثة يطهر جلد ما كان مأكولا في الحياة، إذا كانت الميتة من مأكول يطهر. هذه روايات ثلاث. قال وكذا لا يطهر جلد الأولى هي التي حكيناها وشرحناها، الثانية يطهر ما كان طاهرا، الثالثة يطهر جلد ما كان مأكولا في الحياة، وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بزكاة كلحمه. وكذا لا يطهر، واحد جلد، اثنين غير مأكول بزكاة. طب جبت دلوقتي عزكم الله كما يحدث في أعصار، جبت حمار وزبحت وقلت بسم الله على سنة رسول الله وزبحت ووزعت علينا ماشي، فنحن كأهل مصر ما أظن أن أحد فاته لحم الحمير، هذا صعب جدا ماشي. قال وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بزكاة. لو جبت الحمار وقلت بسم الله وزبحت برضو إيه نفس الحكم، جلده ماله يعني، جلده هيطهر ببسم الله؟ جبت تعبان وإيه قلت بسم الله وزبحته وخدت جلده وزبحته غيره، هذا لا إيه لا يحله. تعال بقى جلد الحيوان الطاهر في الحياة ويباح استعماله، خلي بالك بقى، ويباح استعمال هو إيه؟ جلد الحيوان الذي هو ميتة الذي هو طاهر في الحياة. يبقى دلوقتي عندي الميتة دي ممكن تكون ميتة حيوان طاهر في الحياة صح، وممكن تكون ميتة حيوان غير طاهر في الايه في الحياة. فإذا كان الحيوان طاهر في الحياة أقول لك ادبغه بس استخدمه في يابسات ولا تستخدمه في سائلات لأنه نجس صح، بس ينفع تستخدمه في ايه في يابسات. يعني تجيب مثلا أعزك الله حيوان طاهر في الحياة زي مثلا الفرس مات فأخذت جلده لأن العرب تحتاج مثل هذا، فتاخذ جلده وتعمل ايه تبه وتستخدمه كايه، يحطوا فيه التمر، يحطوا فيه ثياب، يحطوا فيه اي حاجه ناشفه ينفع يجلس عليه مثلا لكن لا يصلي عليه، او خيمه مثلا، كل هذا ينفع يصلح. طيب ويباح لا يصلي عليه نجس طبعا لكن لو مشيت عليه ورحت واتيت لا يعلق في منه شيء. ويباح استعماله اي استعمال الجلد بشرط بقى، واحد بعد الدبغ، وشوف بقى بعد الدبغ دي خلي بالك ورقم كمان في يابس دي الثانية، من حيوان طاهر في الحياة هذه الثالثة رقم. ويباح استعماله بكم شرط؟ ثلاثة شروط، بعد الدبغ، اثنين في يابس، ثلاثة من حيوان طاهر في الايه في الحياة مأكول او غير ايه او غير مأكول. استعمال الجلد بعد الدبغ، والدبغ ده خلي بالك في حاجتين رقم كده، ألف بطاهر، يعني اذكر لي يعني ايه الدبغ بقى، انا عاوز اعرف الدبغ ده، ما انا ممكن اروح حطه في الشمس واقول لك الدبغ ها يطهر ولا ما يطهرش، قال لك لا الدبغ ده لازم فيه قيدين، اولا ألف بطاهر منشف للخبث، تيجي حط عليه مادة ايه طاهرة، وهذه المادة الطاهرة تيبس هذا الخبث الذي فيه، هذه الأولى. قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة، هذه باء، يبقى هذا لابد في الدباغ ده يكون ايه، اول حاجة منشف للخبث، ثانيا او ممكن صحيح واحد طاهر، الف طاهر، اثنين منشف للخبث، باء او جيم مزيل للرائحة، شايف هذه ايه قيود، خليها كده، يبقى ألف بطاهر، باء منشف للخبث، جيم مزيل للرائحة، رائحة الخبث. طيب ولا يحصل، أو قال في الرعاية ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، يبقى حينها يجوز أن أستخدمه في إيه؟ في يابسة. وجعل المصران والكرش وطرا دباغ، يعني لطب المصران اللي جواه والكلام ده هيدبغ بيكون إيه، تفعله وترا دباغ، يعني أن دباغ ما ذكر هذه الأشياء هو أن يجعل وترا مثل وتر الايه القوس وييبس بهذه الطريقة، فأيضا يستخدم مثل هذا في ايه في يابسات لا غير، تربط به شيء تعمل به شيء، وكانت العرب تحتاج هذا، نحن لا نحتاج ايه لا نحتاج هذا، لكن العرب كانت تحتاج هذا، وهذه أحكام تعرف. ولا يحصل بتشميس، طيب الدباغ ده لا يحصل بأشياء، واحد بتشميس لا يحصل الدباغ به، ولا تتريب تحط عليه تراب وتسيبه في الايه في الشمس، ولا يفتقر الى فعل ادمي، كمان لازم حد يدبغه. طب لو وقع كده في ايه في دباغ، انت بتطهره بتحاول تخفف طهارته الان ام لا تحاول تخفف. وهل التطهير يفتقر إلى نية؟ لا يفتقر إلى نية. فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله لا إشكال. القيد الثاني في يابس. أما مائع لا، ولو وسع قلتين من ماء إن كان الجلد من حيوان، حتى لو كان الجلد ده يشيل أكثر من إيه من قلتين فهو يدفع النجاسة عن نفسه لا. هذه الرواية المعتمدة، وفي روايتين عندنا المعتمدة اللي احنا ذكرناها دي، والثانية لا يجوز أصلا حتى استخدامه في إيه؟ في يابسات. ودي اختيار من شيخ الإسلام تيمية، قال ابن تيمية هذا أظهر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وابن رزين، كل هؤلاء على أصلا حتى اليابسات لا يستخدم فيها. قاله ابن تيمية وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين، وهو قول ابن رزين. من حيوان طاهر في الحياة، سواء كان مأكول كالبهائم عزكم الله وغير مأكول وهو ما دون الهرة في الايه في الخلقة، أو كان مثل الحصان وهو مأكول طبعا أو غيره. مأكولا كان كالشاتي أو لا كالهرة. تعالوا نتحدث على جلد غير المأكول إن كان أكبر من الهرة. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهرة ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، فلا يصح بيعه أصلا، سواء قلت بسم الله وذبحت الأسد أو مات الأسد والنمر، كل هذا لا يجوز دبغه ولا استخدامه أصلا. قال ويباح استعمال منخل أو منخل من شعر نجس في يابس. ينفع استخدم إيه؟ منخل، جبت الوتر اللي قلت لك عليه ده بتاع الكرش ونحوه وعملته أوتار صغيرة دقيقة وعملت إيه؟ منخل منه كده، ينفع حط دقيق وأنخله؟ لا أستخدمه، مش يابسات دي؟ يابسات لا إشكال أستخدمهم. من شعر النجس لا إشكال في يابس. طيب تعالى نتحدث في مبحث أخير عن أجزاء الإيه؟ أجزاء الميتة. اكتب على هامش النسخة أجزاء الميتة. قال ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفورها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة، فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، ولا ينجس باطن بيضة أو بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. وما أبين، هنا بوب، ما قطع من الحيوان الحي، وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته وطريدة وتأتي في الصيد. ولبنها واحد، ولبنها لبن الميتة اثنين، وكل أجزائها هذا الثاني كالقرن والظفر والعصب وحافرها العروق ونحو كل هذا، وإنفحتها القطعة الصغيرة التي تقطع وتوضع في الايه وتوضع في الجبن ونحوه، وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها، لا يصح أن أبيع ايه أنا أبيع هذا. يقول العنقار الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة على الأفصحي شيء يخرج من بطن الجدي الراضعي أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ، قاله في القاموس. طيب قال نجسة فلا يصح بيعها، استثني مما سبق يبنات اللبن وأجزائها كلها إيه باللي ذكر ده كله إيه قرنها ظفرها عصبها كل ده نجس، استثني واحد غير شعر ونحوه، اثنين كصوف، ثلاثة وبر، أربعة ريش، ماشي بقيد من طاهر في الحياة، يبقى خرج النجس في الحياة كده كده يقينا، يعني حتى لو لم ينص عليه فالنجس في الحياة ده شيء آخر، طالما نجس في الحياة يبقى بعد الموت أيضا هذه الأجزاء إيه؟ نجس كشعر الخنزير مثلا، فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. قال أبو عبد الله عبد الله بن أحمد بن حنبل سألته، أو قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن جلود الميتة وقرونها يتخذ لسن السكاكين ونحوها، فقال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قلت وريشها؟ قال لا بأس به إذا غسل. هذا فتوى أحمد. بصوف الميتة وريشها هذا أيضا فيه روايتان، فيه روايتين في الصوف والريش، الرواية أنه طاهر وهو المعتمد، وفيه رواية عندنا أنه نجس مطلقا، ريش الميتة وشعرها وكله عندنا رواية بالنجاسة. الحيوان الحي الذي لا يؤكل حكم ريشه وشعره فيه روايات ثلاث. الحيوان الحي الذي لا يؤكل أصلا حكم ريشه وشعره على روايات ثلاث. المذهب إن كان نجس يساوي إنه نجس، مش هو قالك في الآخر هنا من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت؟ طب النجس في الحياة حكم الحي الذي لا يؤكل حكم ريشه إيه وغيره. المعتمد إن كان نجس فنجس، وإن كان طاهر فإيه فطاهر، مثل الهر ماشي، إن كان نجس فنجس وإن كان طاهر فطاهر. قال ابن عبيدان والضابط إن كل صوف أو شعر أو وبر أو ريش فإنه تابع لأصله في الطهارة والنجاسة. كويس أوي دي. والمذهب الثالث طبعا الرواية الثالثة اللي هو إيه طاهر مطلقا. طيب قال ابن عبيدان اكتب هذه لأنها هامة جدا فعلا، ضابط هام. والضابط أن كل صوف أو شعر أو وبر أو ريش، كل صوف أو شعر أو وبر أو ريش فإنه تابع لأصله في الطهارة والنجاسة. شوف أصله إيه، هو الآن ميتة طيب مفيش إشكال، لكن أصله إيه؟ أصله اللي ده فرخة طاهرة خلاص يبقى ريشها إيه؟ أصله اللي ده مثلا نعم غراب أو غراب مثلا غراب الأبقع ها نسر، شايف؟ يبقى ريشه إيه؟ ريشه نجس، شايف؟ يبقى الأشياء الأصل كده هل هو يؤكل أم لا يؤكل، هل هو طاهر أم غير طاهر. قال ولا ينجس باطن بيضة مأكول. دي مسألة طويلة وذكروا فيها البيضة دي، مسألة البيضة هذه موضوع. الفرخة ماتت والبيضة موجودة يا شيخ ها، والبيضة موجودة، البيضة نجسة ولا مش؟ قال ولا ينجس باطن بيضة مأكول، يبقى ظاهرها ده إيه، ظاهرها ده يعني يغسل وخلاص وتأكل البيضة مش ضرورة. صلب قشرها بموت طائر، يبقى لازم يكون صلب، لكن لو لسه طاري كده بقي منه. وما أبين من حيوان حي فهو كميتته. خلي بالك بقى، الأصل ما قطع من الحيوان فهو كميتته، ده الأصل ولا الحيوان الحي بنتكلم طبعا، ما قطع منه فهو كميتته طهارة ونجاسة. فما قطع من السمك ها لأنه ميتته إيه، ما قطع من الجراد، شايف؟ طيب وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوه مع بقاء حياتها نجس، لكن استثني إيه ثلاث حاجات، مسك ها وفأرته، فأرة دي المسك ده إيه حاجة كده ببطن الغزالة يروح جايب الجلدة ورابطها ها رابط عليها كده ويسيبها تسقط زي سرة الإيه، زي سرة المولود، من سرة المولود بيحطوا فيها مشبك كده ويسيبها لغاية لما تيبس وتروح تسقط وحدها، كذلك يفعل بإيه ببطن الغزالة ويربط هذا ويترك. فالمسك اللي جوه ده أبين من حي ولا لا؟ والفأرة اللي هي اللي مسكاه دي كل أبين من حي أم لا؟ أبين من حي الاثنين، المسك وفأرته طاهر وطريضة. أنا دلوقتي قاعد أعزكم الله بيحدث كتير جدا بحكاية الطريضة دي، إلى أجل قاعدين نضرب فيه وما فيش مش عارفين نمسكه ونسبحه، فإحنا بنعافر معه قطعنا رجليه رجل كويس واليد اللي قدامه وإلى آخر، فأجزاء منه قطعت، ثم وذلك مسكناه وقلنا بسم الله وزكيناه الزكاة الشرعية. طيب اللي تقطع الأول ده حكمه إيه؟ طاهر وطريضة، لأنه طريضة. لكن مش مسكت، مش الموضوع اللي مسكت ليه، مسكت رحت قطعت ايه رجله وقلت خليه شويه لما يجي الناس نبقى نذبحه اسلو انا الرجل دي اكلها عقبال ما يجي ليه. لا لم يقل هذا، انما من زكي ايه، من زكي هو ابتداء. كويس كده يا اخواني. طيب قال باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. النجوة الاستنجاء هو القطع. أحسن، ده جيد جدا، كويس احنا ما نبهناش عليها لأن ده الأصل. طيب دلوقتي على المذهب إخوان، لو خروف جبناه أو بقرة عزكم الله وزكيناه بسم الله، جلده ده حكمه إيه؟ ها؟ ميتة؟ لا طبعا ليس، هذا الحديث حديث في الميتة، لكن جلد ده التاني هيطبغ. ها؟ ويطبغ نعم؟
هيطهر بعد الدباغ
هنطبغه ويستخدمه ولا إشكال فيه، ونصلي عليه ونستخدمه في إيه؟ في سوائل ويابسات وخلاص. وخذ يا ليه، وخذ يا ليس كلام في هذا، انما الكلام في جلد الايه الميته وفي جلد غير الايه غير الماكول الطاهر وغير الماكول برضو، ده اللي فيه النقاشات. لكن احنا بنتكلم على المزكاه التي تؤكل في الحياه، ليس هذا محور، ولهذا هو اتكلم عليه هنا فيتحدث عليه لانها طاهره. تعال بقى للاستنجاء. نفس الذي تذهب ما فيها من نجاسة ونتن ونحو ذلك. قال باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء. إيه هو الاستنجاء؟ إزالة خارج من سبيل، قبل أو دبر، بماء، هذه الأولى. أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. يبقى إزالته نفسه يقينا بماء، والحكم إنما هو يزال بالإيه؟ بالحجارة ونحوها، يخرج في أعصارنا المنديل والخرقة ونحو ذلك، كل هذا يزيل لا إشكال، بحجر أو خشب أو نحوه. ويسمى الثاني استجمارا، يعني يسمى الإزالة بالحجر ونحوه استجمار، من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، ونحوه قال ونحوه إليه، قال في العنقري أي كصحراء، لأنه يصير مستقذرا بإرادة الحاجة به كالخلاء الإيه؟ كالخلاء الجديد. نعم فيروز قال فيه. يبقى في الصحراء كمان، شوف يستحب عند دخول خلاء ونحوه، يعني لو إنسان يعني هيبول في مزبلة أو يبول في أي شيء برضو عنده يستحب أن يقول إيه؟ عند دخوله، حتى لو ما فيش شيء هيدخله، يبقى عند إرادته لإيه؟ القضاء. وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة، الخلاء هذا يستخدم في اصطلاح الناس في الموضع الذي أعد لقضاء الحاجة. قول بسم الله لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. هذا ضعفه النووي ومغلطاي وابن حجر، وذهب إلى تصحيحه العيني، والشيخ الألباني أيضا صححه. خذ مثال لهذا الباب. الآن إذا دخلت الخلاء هل تقول بسم الله أم لا تقول؟ انظر في الكتاب عندك شيء، انظر في السنة عندك شيء صحيح، انظر خلينا نقول ضعيف، انظر في السنة عندك شيء صحيح اللي انت تقول بسم الله مش الذكر، بسم الله تقولها أم لا تقول؟ عندك شيء في السنة صحيح؟ لا. عندك قول صحابي؟ لا. اختلف الصحابة في شيء؟ لا. عندك حديث ضعيف؟ شايف؟ فمثل هذا تجد ان اصول المذهب تعمل ايه؟ تعمل بمثل هذا، بمثل هذه الاحاديث، مع العلم ان هذا الحديث صححه أئمة المذهب على كثير منهم صححه، والعين صححه، حتى الشيخ الالباني في اعصارنا صححه. يبقى ممكن كمان لا يدخل في هذا الايه؟ في هذا النقاش، بل يدخل في ان هذا حديث ثابت صحيح عنده. وأعوذ بالله من الخبث، هكذا بإسكان الباء. قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وعلى الضم اللي هو قاله الخطابي، قال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، كأنه استعاذ من ذكرانهم وإناسهم، يعني على رواية اللي الضم يبقى استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم الخبائث. وعلى رواية الخبث هكذا بالشر، يعني استعاذ من الشر وأهله. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث سهلة. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا ضعيف، ضعفه ابن عدي وضعفه ابن القيصراني والضياء المقدسي والنووي وابن دقيق والذهبي وابن الملقن وابن حجر والعيني والشيخ ناصر، كل هؤلاء على تضعيف هذه الايه، هذه الزيادة لا حاجة لنا بها، هي حديث ايه غير ثابت. وعندنا الثابت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذه الزيادة ايه حتى في المذهب، هذا معتمد المذهب، نعم الذكر. لكن من العلماء المتوسطين كصاحب المحرر الجد وصاحب الايه صاحب المحرر هنا للايه لجد شيخ الاسلام المجد والفروع لابن مفلح تلميذ شيخ الاسلام لا يثبت هذه الايه هذه الزياده في المذهب. ويستحب ان يقول عند الخروج منه اي من الخلاء ونحوه غفرانك، اي اسالك وغفرانك من الغفر، وهو الستر لحديث انس. هذا سبق قلم، هذا سبق قلم، إنما الحديث عن عائشة وصححه جماعة. هذا سبق قلم من الايه من البهوتي رحمه، نعم هذا خطأ، هذا ليس للمحقق أن يصحح ما أخطأ فيه، إنما له أن يحشي على هذا. هم قالوا عن عائشة صححوه من نفسهم هكذا، لا هو البهوتي قال عن ايه عن أنس وسبق قلم. من الذي كان ماشي؟ طيب العموم يعني الحديث عن مين؟ عن عائشة، وهو أصلا لم يروى إلا عن مين؟ إلا عن عائشة، يعني فيش كمان مسند أنس أو غيره، هو لم يروى إلا عن عائشة. وكان رسول الله إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه وصححه جماعة من العلماء. وسن له أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا ضعيف، ضعفه ابن الملقن ومغلطاي وابن كثير والبهوتي نفسه، البهوتي في الكشاف ضعفه هذا الحديث. لا هذا زيادة ضعيف الزخر، البهوتي نفسه ضعفه في الفين في الكشاف، والحافظ ابن حجر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ماشي. وجاء هذه الزيادة جاءت من مسند أبي ذر، من مسند مين؟ أبي ذر، وأعلها الدارقطني وضعفها النووي والذهبي. فالحديث غير ثابت، هذه الزيادة وهذا الذكر غير وهي غير ثابت، وعندنا أولى منه غفرانك ثابت، هذا صحيح كويس. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الأذى، لأن النبي كان يعجبه التيمم في شأنه كله فيقدم اليسرى في المستخبثات. وثبت أن ابن عمر عمل بهذا المعنى، فثبت عن ابن عمر أنه كان يدخل المسجد باليمين ويخرج بالإيه بالشمال، شايف؟ فهذا الأصل موجود في حكايات الصحابة اللي هو تقديم اليمنى في الخير وتقديم اليسرى في المستخبثات أو الأشياء التي لا خير فيها. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، رواه الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. هذا في الصحيحين. وعلى قياسه القميص ونحوه، على قياسه الايه؟ القميص ونحوه. نعم، معناه يعني هذا معنى الحديث في الصحيح. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى. هنا الآن طيب، صفة الجلوس لقضاء الحاجة، ائت لنا بصفة. نقب يا عبد الله في الكتاب، هل ثمة صفة؟ نقب يا عبد الله في السنة، هل هناك صفة للجلوس لقضاء الحاجة؟ لا. الصحابة الاختلاف بين لا يوجد، لكن عندنا حديث ضعيف في الهيئة نفسها، في هيئة الجلوس. طيب أنا لو سألتك الآن قلت لك أنت كفقيه افتني ولن أخرج عن كلامك، إيه أفتيك في إيه؟ كيف أجلس لقضاء الحاجة؟ يا أخي اجلس كما تشاء، لا أنت اللي تقول لي، يقول لي اجلس إزاي؟ عاوز أعرف الأفضل. هل أقول لك برأي؟ يقول لك اجلس كما يجلس الناس كذا وكذا. أنا أقول لك في حديث ضعيف جاء بصفة معينة فاجلس مثله، يمكن الحديث كان صحيح. أنا لا أعمل بالموضوعات، أنا أعمل بالأحاديث الضعيفة، لأن حديث ضعيف يعني إيه؟ يعني حديث ضعيف؟ حديث ضعيف هذا راويه اللي احنا بنعمل به، راويه من الممكن لا تشك في صدقه، لكنه يخلط، فأصبح جانب خطأه أكثر من جانب إيه؟ إصابته، فحكم على كل حديثه بالإيه؟ بالضعف. طب هو الضعيف ده لا يصدق، يعني ما يصيبش في أي شيء؟ يصيب، فلعل هذا مما أصاب منه فرددناه، ده وجه لبعض الفقهاء. كويس؟ فنحن الآن لا نقول يجب أن تجلس هذه، لا يجب. طب اجلس إزاي؟ اجلس يا أخي كما يجلس الناس. طب ما أنت ده قول، اللي أنت بتقوله ده قول ولا مش قول؟ قول. واللي جه في السنة ده قول ولا مش قول؟ قول. يبقى هو يقول لك لا أنا أعمل بإيه؟ ده وجه علماء الحنابلة، وجه أحمد، يقول حديث الضعيف وأحب إلي من آراء الرجال. لا، ده طالما الباب ده فيه حديث ضعيف يبقى أنا أعمل بيه أولى من إني أعمل برأي مين؟ برأيك أنت. ده المقصود بالحديث الضعيف، ليتكم تفهمون هذا. مش المقصود بالحديث الضعيف إن أنا أعمل إيه؟ أسيب الصحيح وأعمل بالضعيف، لا مش مقصود كده. أحمد أصلا لا يفعل بهذا، طالما صح في الباب شيء، تخيل لو صح في الباب حديث صحيح في الجلوس لقضاء الحاجة، هل كنا عملنا بهذا؟ لم نعمل بهذا. تعال نقرأ دي بقى. يستحب له اعتماده على رجليه اليسرى حال جلوسه لقضاء حاجة، يعني يعتمد على اليسرى وينصب الايه؟ اليمنى. لقضاء حاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. هذا ضعفه البصيري، حديث ضعيف فعلا، لكن مش موضوع الحديث ده، مش ايه؟ مش منكر موضوع ولا هو. لا هو حديث ضعيف. كويس. ويستحب بعده الآن من المستحبات أيضا. هنا بقى اللي ممكن تتناقش معي وتقول لي لا يستحب، انت هتثبت الاستحباب بحديث ضعيف والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح. هنا نتناقش، لكن أنا عاوز أسألك سؤال. الفقهاء هيعبروا بإيه هنا؟ هيقول لك إيه؟ قل لي كده. يعني عاوز أنا أضع دلوقتي صفة الجلوس لقضاء الحاجة، قل لي هيعبروها لك إزاي؟ هيقول لك إيه؟ قضاء الحاجة تجلس هكذا. قل لي يا أخي، يعني يباح ولا يستحب ولا أعمل إيه؟ لابد أن يعبروا بتعبير صح؟ فعبروا بالاستحباب مش بالإباحة أو غيره، عبروا بالاستحباب، لأن هذا في حديث ضعيف، وهذا قد يثبت فتثبت يثبت به الاستحباب ونحو ذلك. وإن كان بعض العلماء نازع في هذا فقال لا يجوز لك أن تثبت استحباب بحديث إيه؟ بحديث ضعيف، وهو قول له وجه من الإيه؟ من القوة. بس الحديث الضعيف بالاتفاق مش الحديث الضعيف عندك. كويس. ده لم يختلف فيه الناس، طالما صحيح عندي يبقى أعمل به. لكن احنا نتحدث عن حديث ضعيف عند الجميع، فهذا حديث إيه؟ يعني إثبات الاستحباب به هذا فيه نقاش طبعا. قال يستحب بعده إن كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر النبي أبعد حتى لا يراه أحد. ويستحب استطاره أيضا لحديث أبي هريرة، طبعا يستحب استطاره إن لم يره أحد، فإن كان يراه أحد فيجب أن يستتر ويحرم عليه التكشف، لحديث أبي هريرة قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وارتياده لبوله مكانا رخوان ورخوان ورخوان مسلسة بتسليس الراء أي لينا هشا لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. وقال وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا يعني مكان عالي مرتفع حتى يسقط عنه ليه يسقط عنه البول، ولعله لينحدر عنه البول يعني لعل اللي قال كده حتى ينحدر عنه البول يعني بواقف في مكان مرتفع وأمامه منخفض فيسقط عنه البول ولا يعود عليه مرة إيه مرة ثانية يخل بوتي، لعل اللي قال كده بأن الأحسن اللي انت تكون في مكان عالي لينحدر عنه البول يذهب عنه. فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول، يعني يلصق ذكره بمكان الصلب. ده ممكن تقول ايه قيمة الكلام ده؟ طب جاءتنا كانت تأتي مسائل بهذه هذه المبولة التي فعلوها الآن يبول الإنسان وهو واقف في أمام الناس كده المبولة الحديثة دي. طيب هذه إنبال الإنسان ممكن فعلا البول ايه يأتي ينصب عليه مرة ثانية. تأتي بعض الفتاوى بعض الأسئلة لناس سألنا البعض قال احنا الآن في عمل نعمل في مكان ومكان ما فيهوش ايه فيش حمامات في حوض مياه فقط، فإحنا خلاص بيبقى في حرش فعلا اللي احنا لا نجد مكان نبول فيه إلا هذا الايه الحوض، وبعد ما نبول فيه بنطهره كل شيء شايف. طبعا هذا يكره، لكن ماذا نفعل الآن؟ هل نبول فيه؟ آه تبول فيه. طيب إذا بولت فيه الآن ممكن فعلا البول وأنا ببول فيه يرتد علي، فهذا إن ألصق الإنسان ذكره بالإيه بمكان الصلب فانحضر الماء ولم إيه ولم يرتد عليه مرة ثانية ماشي لا إشكال، يبقى هذا له وجه أم اختراع مبتكر من قبل الأئمة؟ لا هذا ليس باختراع مبتكر من قبل، بل هي حلول لبعض الأشياء القليلة جدا اللي بتحدث لأفراد من الناس، والمتن الفقهي مطالب اللي هو يستوعب كل هذه الايه كل هذه الآراء والنوازل. قال ولعله لينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبوره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. كان البعض يقول هذه عملية جراحية وليس التبول يعني فاشي. فعندهم شوف الحنابلة يشددوا جدا في حكاية الايه في حكاية البول هذه. ليه؟ إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا إيه ده شيء من أسباب عذاب القبر هذا، فقال لا نحن نحتاط نخاف الإنسان إذا بال تتقطر من إيه يتقطر من ذكريه بعض البول فيدخل في هذا الوعيد فيأتي يوم القيامة هالكا عياذا بالله. فكانوا يشددون لهذا الغرض لا لكونهم يعني يتنطعون في دين الله، لا هم لا يتنطعون في دين الله أكيد يعني، لكنهم يحتاطون لك ويخافون. ومن الممكن أن تأتي هذه الحيطة بخلاف ما يريده صاحبها فتفتح باب وسوسة وتفتح باب أمراض هم لا يعلمونها كويس كما هو الحال ها هنا. حديث الذين اللذين يعذبان في قبورهم جعل الحنابلة وغيرهم يشددون في استفراغ البول من الذكر، وأجمع العلماء على وجوب توقي البول هذا إجماع. قيل إن هذا الفعل يورث السلس وهذا حقيقة حقيقة من حقائق الطب الآن، لو ظل الإنسان يفعل هذه الطريقة التي نص عليها الحنابلة يأتيه سلس بول يأتيه سلس الايه يأتيه سلس البول، وقد نص أحمد على هذا كله. خلي بالك أحمد نص على هذه الايه على هذه الأشياء كلها، يعني هذا مذهب أحمد مش ايه مش من ابتكار المتأخرين ولا حاجة كويس يا إخواني. فمثل هذا يعني مثل هذه الطريقة حتى تعلموا هذا الطريقة الإنسان بين دبره وبين الخصيتين فارق صحيح، هذا الفارق الحنابلة يقولوا هذا من بداية مجرى البول، فيضع يده الايه قال حلقه فيضع إصبعه الوسطى ماشي والإبهام فيضغط عليها هكذا ويدفع الايه ويدفع إلى رأس الذكر حتى يستفرغ كل البول الذي فيه. وقلت لك هذه الطريقة تفعل ايه تجعل الإنسان عنده سلس بول وتفتح باب للوسوسة. وكما قال شيخ الإسلام مثلها مثل الضرع كده، يعني تعمل إيه لو فضلت تفعل كذا يأتي البول، يأتي لا ينتهي أبدا ويظل الإنسان عنده هذا الإيه هذا الشكل. وبعض في بعض الكتب المذهب لا بد أن يتحرك الإنسان خطوتين حتى إيه يستفرغ البول نحو ذلك، وقال هذا لا دليل إيه لا دليل عليه. لماذا قالوا هذه الأقوال اللي أنت بتضحك عليها؟ هذه الأقوال قالوها عشان حديث الإيه إنهما لا يعذبان وما يعذبان في إيه في كبير، فخلاص يا سيدي نمشي ولا نمشي، المهم نستفرغ هذا ونخلصه. ويستحب نطره بالمثنى، نطر الذكر. هذا القول الأول عندنا هو يستحب، وهذا قول الشافعية خلي بال، وقول الحنفية. يعني نطر الذكر ده قول مين؟ جمهور وأهل العلم على هذا خلي بال. والثانية خلي بالك ده يستحب، الثانية يجب، يجب نطر إيه؟ نطر الذكر، وهو قول الحنفية والمالكية ومال إليه ابن مفلح. يعني المالكية على وجوب هذا الفعل، والحنفية على وجوب يجب تعمل كده، والذي قال باستحبابه الجمهور إحنا المعتمد والشافعية، وقول عند الحنفية ممكن ما تقدرش تقول كمان قول الجمهور. الثالثة عندنا يكره، هذا الفعل يكره، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لأنه مدعاه إلى الوسوسة، كويس مدعاه إلى الوسوسة، وكان الشيخ الإسلام يشدد في هذا يقول هذه بدعة، النطر بدعة، كويس. فهذه وجوه عندنا. قال يستحب نطره بالمثنى ثلاثا، أي نطر ذكره ثلاثا، ليستخرج بقية البول منه لحديث إذا بال أحدكم فلينطر ذكره ثلاثا رواه أحمد وغيره، وحديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوسا، يعني الإنسان تغوط في هذا المكان هينتقل إلى مكان آخر ليغتسل فيه، ليه؟ لأنهم كانوا يقضون على إيه حاجتهم في الأرض، فإذا استنجى أو فعل شيء فممكن يده تصيب الإيه تصيب الغائط أو غيره، هذا معنى معقول ولا لا؟ معنى معقول. طيب قال ويستحب تحولهم من موضع ليستنجي في غير إن خاف تلوسا، طب إن لم يخف تلوسا امسح على هذا الاستحباب خلاص باستنجائه في مكانه. قال العنقري أي وليستجمر كما صرح به في الإقناع. نعم ويستحب تحولهم من موضع ليستنجي في غيره إن خاف تلوسا باستنجائه في مكانه إلى آخر. قال وليستجمر كما صرح به في الإقناع، يعني يستنجي ويستجمر يعني لئلا يتنجس. ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير سيب. شوف هنا إشكال هنا، طيب همسح القبل الأول ولا الدبر؟ طيب الإنسان الآن إن تمسح بالإيه دبره أولا ممكن القبل الإنسان يلوثه صح ولا لا؟ ده بالنسبة للذكر. طب البكر هل عندها نفس العلة؟ طيب والأنثى كما تشاء. طب إيه وجه التفريق بين الأنثى وبين الذكر والأول حاجة بين الذكر والبكر؟ قال الفتوحي في المعونة أما الذكر فلئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، معقولة؟ لأنه قبله بارز. طيب البكر قال أما البكر فألحقت بالذكر لوجود عذرتها، يبقى ألحقوا البكر بالإيه؟ بالذكر لوجود عذرتها التي من الممكن أن تجعل المرأة توقع بعض القطرات من البول حال إيه؟ استنجائها في دبرها. طيب وأما السيف فما عندهاش هذه العلل أصلا فتبدأ بما إيه؟ بما شاء. وده باب، ده باب من أبواب العلم، هل يقول أستنجي بإيه؟ هل أبتدئ بالقبل أم بالضبر؟ دي مسألة افتين أنت حضرتك، تقول نفعل ما شئت ده قول، القول الثاني يبتدئ بكذا ده قول بس خلاص، يبقى ده قول عندك وده قول إيه؟ عندي، إيه المشكلة؟ هم الحنابلة يجب أن تفعل كذا وإن لم تفعل فأنت الآثم. ده يا اخوانا عشان دلوقتي العامي، العامي دلوقتي هيعمل ايه؟ انا عاوز اعرف العامي، ما العامي يقع عنده اشكال، هو انا ابتدي بالقبر ولا الدبر؟ اريد ان اعرف حكم الله فيها، ما يعرفش صح ولا لا، فاحنا بنتخير له الحنابلة بيجتهدوا له، اجتهدوا في هذه المسألة التي لا يوجد فيها كتاب ولا سنة. وحضرتك هسألك دلوقتي طب يعمل ايه؟ افعل يا اخي ما تشاء. ده قول يا سيدي زيه زي ايه؟ زي قول الحنابلة اللي انت تبدأ بالايه؟ بالدور قبل او بالقبر قبل الدور واخر. فالامر في هذا ايسر، ولم يعترض احد في الأمة مثل اعتراضاتنا السقيمة من فقهاء الزمان اللي يقول لك ايه هذا ما انزل الله به سلطان. طب ايه اللي انزل الله به سلطان؟ افعل ما شئت. طب ما افعل ما شئت دي هي ما انزل الله به من سلطان برضه، صح ولا لا؟ كما انه لا يوجد دليل لا هنا ولا هنا، دي اراء فقهاء لا الزاميه ولا اي شيء، وانما هي منتقاه للعامه والذين يريدون ان يقلدوا ولا شان لهم بالاجتهاد ولا يعلموا شيء عن دين الله تبارك وتعالى. مفهوم يا اخواننا؟ فالامور في هذه يسيره. هذا تعليل يعلل هذا الذي قاله. ليه يبدا وتحوله ليستنجي وينخف كذا ويبدا الذكر والبكر بكذا؟ ليه؟ لعلا لا إشكال، سهلة. ويكره دخوله هنا بقى، اكتب على الهامش كده ما يكره ويكره دخوله. لعلنا طيب لعلنا نقف هنا، لعلنا نقف فيما يكره، إن شاء الله نستكمل في المحاضرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.